أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بعد أن تحدثنا في النقطة الأولى عن إمكان الكشف والنقل في الإجازة ثبوتان، وإمكان المعاني الثلاثة للكشف، الكشف الحقيقي والكشف الحكمي بمعنى التنزيل والكشف الحكمي بمعنى اعتبار الملكية من أول الأمر بعد الإجازة على نحو ما يسمى بالانقلاب أو على نحو تقدم المملوك وتأخر الملك. حينئذ يقع البحث في النقطة الثانية في أنه ما هو المستظهر من الأدلة من هذه المعاني، وما هو مقتضى القاعدة ومقتضى الروايات. أما احتمال النقل أن تكون الإجازة ناقلة للملكية ومرتبة للأثر من حين الإجازة، فهذا لا ينبغي الإشكال في أنه خلاف مقتضى نفوذ الإجازة والرضا المتعلق بالعقد. فإن الإجازة ورضا المالك متعلق بحسب الفرض بالعقد، فهو يمضي ويجيز العقد، والعقد له مضمون ومتعلق، متعلقه هو الملكية من حين العقد. فإذا فرض أن الإجازة كان إمضاء للعقد وكان دليل الصحة يصحح الإجازة يصحح العقد الممضى من بالإجازة، حينئذ مقتضى القاعدة أن يكون ما هو متعلق الإجازة وما هو متعلق العقد هو الصحيح وهو النافذ، وهذا لا يناسب مع النقل. فإن الإجازة وإن كانت متأخرة إلا أن ما تعلق بها إنما هو العقد المتقدم، فيقتضي تنفيذ الإجازة يقتضي حينئذ أن تكون ذلك العقد نافذا. ففرض الناقل فرض مخالف لظاهرة أدلة إمضاء الإجازة وإمضاء العقد المجاز، مضافا إلى إمكان دعوى أن هذا على خلاف الارتكاز العرفي. أيضا الارتكاز والذوق العرفي أيضا يقضيان بأنه باب الإجازة ليس كما أشرنا فيما سبق ليس من باب النقل. يختلف الإجازة عن مثل القبض والإقباض مثلا في بعض العقود، تلك شرائط نفوذ العقد، أما الإجازة فتنفيذ للعقد السابق كما قلنا متعلق بالعقد السابق، وهذا يناسب أن يكون فيه جنبة كشف ولو حكمي على الأقل. ومن هنا أيضا كان الارتكاز العقلائي حتى في القوانين الوضعية تناسب الكشف ولا تناسب النقل، مضافا إلى الروايات التي سوف تأتي الإشارة إلى بعضها وأنها لا إشكال في ظهورها في أصل الكشف. إذن فاحتمال النقل إثباتا هذا الاحتمال ساقط، ومشهور الفقهاء أيضا هو الكشف لا النقل، وبعض من ذهب إلى القول بالنقل المظنون أنه إنما صار إلى ذلك لتصور الاستحالة في الكشف، تصور الاستحالة في بعض معاني الكشف، والبعض الآخر مثلا رآه خلاف الظاهر فاضطر إلى اختيار النقل، وإلا بعد الفراغ عن معقولية الكشف بالمعاني الثلاثة لا ينبغي أن يصار إثباتا إلى النقل. إذن فيدور الأمر بين أحد المعاني في الكشف، وهي المعاني الثلاثة المتقدمة: الكشف الحقيقي، والكشف الحكمي بمعنى التنزيل، والكشف الحكمي بمعنى بالمعنى الثالث أي جعل الملكية بعد الإجازة من أول الأمر. إلا أن الكشف الحكمي بنحو التنزيل الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره أيضا لا ينبغي المصير إليه إثباتان، يعني بحسب مقام الإثبات هذا المعنى من الكشف أيضا غير محتمل، لأن الكشف الحكمي بمعنى التنزيل نقل في الملكية بحسب الحقيقة، وكشف في الآثار أو تنزيل في الآثار، وهذا المعنى الذي يسمى بالتنزيل أيضا كالنقل خلاف مقتضى الإجازة، فإن مقتضى الإجازة كما أشرنا إمضاء العقد السابق، والعقد مقتضاه التمليك من حينه، ليس مقتضى العقد ترتيب الأثر حتى يقال حينئذ بترتب الآثار، ولو تنزيلان يكون هذا مثلا محفوظا. العقد المتحقق متعلقه التمليك أو ما يكون كالتمليك كالتزويج مثلا في عقد النكاح. الإجازة والإمضاء إما يكون نافذا ومصححا له، إذن فينبغي أن تكون الملكية من ذلك الوقت ولو على نحو الكشف الحكمي بالمعنى الثالث، بينما في التنزيل في الحكومة في الكشف الحكمي بمعنى التنزيل الملكية ملكية من حين الإجازة، والمملوك مملوك من حين الإجازة، لكن يتعبد مثلا بترتب آثار الملكية السابقة. هذه الآثار ليست هي متعلق العقد. إذن فيكون الكشف الحكمي بالمعنى الثاني الذي اختاره الشيخ أيضا خلاف أدلة إمضاء الإجازة وتنفيذها أو إمضاء العقد المجاز كما أجيز وكما أراده المالك المجيز، لأن المالك المجيز يريد تنفيذ العقد وترتيب مقتضى العقد، ومقتضى العقد التمليك من حينه، لا التمليك من حين الإجازة. إذن فالاحتمال الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره من الكشف الحكمي بالمعنى الأول أي التنزيل، هذا الاحتمال أيضا ساقط إثباتان. فيدور الأمر بين احتمالين: الكشف الحقيقي أو الكشف الحكمي بالمعنى الثالث بعد الفراغ عن معقوليته وإمكانه في نفسه. حينئذ يقال أنه مقتضى الصناعة إنما هو اختيار الكشف الحكمي بالمعنى الثالث لا الكشف الحقيقي، لأن الكشف الحقيقي على خلاف مقتضى الأصل العملي وعلى خلاف مقتضى الأدلة والأصل الاجتهادي الأدلة العامة والروايات التي استدل بها على الكشف واستند إليها الشيخ قدس سره لإثبات الكشف، هذه الروايات لا تقتضي الكشف الحقيقي، وإنما تقتضي المعنى الأعم المنسجم والمجامع مع الكشف الحكمي بالمعنى الثالث. أما أن الكشف الحقيقي خلاف مقتضى الأصل العملي، فباعتبار أننا إذا شككنا بعد الفراغ عن صحة العقد بالإجازة شككنا في أن هذه الإجازة تكون كاشفة بنحو الكشف الحقيقي أو كاشفة بنحو الكشف الحكمي، مقتضى الاستصحاب بقاء ملكية المالك المجيز إلى حين الإجازة، لأننا نشك حينئذ بعد الإجازة أن الملكية التي تحققت بإمضاء الإجازة من حين العقد هل هي ملكية في الزمن السابق عنوانا فقط أو ملكية في الزمن السابق حقيقتان بنحو الكشف الحقيقي. هذا معناه الشك في أن الشك في أن الحالة السابقة من الملكية التي كانت ثابتة قبل العقد الفضولي مثلا، تلك الحالة وتلك الملكية هل تكون باقية أو أنها زالت بالإجازة من حين العقد حقيقة فيستصحب بقاؤها، فيما إذا كان المال ملكا لهذا المجيز قبل العقد يستصحب حينئذ بقاء تلك الملكية إلى زمان الإجازة الذي يعلم أنها من حين الإجازة ارتفعت على كل حال. فمقتضى الاستصحاب بقاء تلك الملكية، هذا مقتضى الأصل العملي. يقال أن مقتضى عمومات والأدلة اللفظية أيضا ذلك، فإن مقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم مثلا أن ملكية هذا المال التي كانت لهذا المالك حدوثا باقية إلى أن يعلم بارتفاعها، فقبل الإجازة يشك في ارتفاعها فيتمسك بإطلاق أدلة الناس مسلطون على أموالهم، أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أي لا تتملكوا التجارة عن تراض، إنما تصدق بعد الإجازة يقينا، قبل الإجازة يشك في صدقها أو يعلم بعدم صدقها لأنه لم يكن راضيا المالك قبل الإجازة. إذن يتمسك بلا تأكلوا بمعنى لا تتملكوا، وأن هذا باق على ملك مالكه الأول. فيثبت بهذا الدليل الاجتهادي أيضا أن المال حقيقة ملك للمجيز قبل الإجازة، وإنما ينتقل إلى المشتري بعد الإجازة. وبهذا يقال أن ظاهر هذه الأدلة الاجتهادية أدلة الإمضاء أيضا إنما هو الكشف الحكمي لا الكشف الحقيقي، أي أدلة الإمضاء تنفي الكشف الحقيقي حتى لو قيل بإمكان الكشف الحقيقي كما تقدم، لأن الكشف الحقيقي إن كان على أساس أن هذا المال أن العقد يكون مؤثرا من دون الرضا أصلا فهذا خلف تقييد الأدلة، تقييد نفوذ العقد بالرضا وكون التجارة عن تراض وطيب نفس المالك. جعل إذا أريد جعل الموضوع تعقب الرضا لحوق الرضا، هذا أيضا خلاف الظاهر، نفس الرضا يكون ميزانا. إذا أريد جعل الرضا المتأخر بنحو الشرط المتأخر شرطا في تحقق الملكية من الأول، هذا أيضا خلاف الظاهر، ظاهره ترتب الأثر على فعلية الرضا بنحو الشرط المقارن، فيكون أكل مال الغير قبل الإجازة أكلا للمال بالباطل وبلا رضا مالكه، فيكون مشمولا لعقد المستثنى من يكون باطلا، يعني لا يكون صح مملوكا ولا يصح أكله من قبل الغير. إذن فيكون مقتضى هذا الإطلاق حسب الحقيقة بقاء ملكية المالك المجيز إلى حين الإجازة. وقد يقال في قبال هذا الكلام بأنه مع الشك في كون الإجازة المتأخرة مع الشك في كونها موجبة للكشف للملكية بنحو الكشف الحقيقي أو للكشف الحكمي، حينئذ يسري الإجمال إلى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يكون هذا العنوان لا تأكلوا أموالكم مجبلا لأنه مخصص بإلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا كانت التجارة عن تراض هنا بنحو الكشف الحقيقي، إذن فهنا يصدق عنوان التجارة عن تراض مثلا من أول الأمر من حين تحقق العقد يصدق التجارة عن تراض، فلا يمكن حينئذ التمسك بهذا العموم، عموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأن هذا العام مخصص بهذا المخصص، وهذا التخصيص متصل به، فإجمال المخصص يسري إلى المخصص، ويصبح حينئذ العام مجملا مفهوما مجملا ذاتا، ولا يجوز التمسك بالعام المجمل، وإنما يجوز التمسك بالعام إذا كان مخصصه منفصلا. وكذلك أن الناس مسلطون على أموالهم أيضا لا يجوز التمسك به، إذ لعل هذا من باب نفوذ سلطنة المالك على ماله بالإجازة المتأخرة، يجعل ماله بنحو الكشف الحقيقي ملكا للغير من قبل، فيكون هذا إعمالا للسلطنة لا مزاحمة لسلطنته. هذا الإشكال إذا وجه للمحققين المتأخرين الذين اختاروا الكشف الحكمي قد يجيب عليه بأنه بأن صدق التجارة عن تراض أو إعمال الإنسان للسلطنة على ماله إن كان على أساس أن الموضوع ذات العقد فهذا خلاف المفروض، إذ المفروض أن الموضوع ليس ذات العقد، وإنما العقد الناشئ مع الرضا الحاصل مع الرضا وعن رضا المالك، التجارة عن تراض وبإذنه، وإن كان وهذا غير حاصل قبل الإجازة هذا العنوان يقينا غير منطبق، وإذا كان الملاك أن في الصحة هنا أن العقد الذي يكون موضوعا للصحة هو العقد الذي يكون مسبوقا بالإجازة بعنوان مسبوق بالإجازة والرضا، يتعقبه الرضا والإجازة، هذا أيضا خلاف الظاهر، فإن ظاهر الأدلة شرطية نفس الرضا لا عنوان لحوق الرضا أو تعقب الرضا والإجازة، نفس الرضا شرط والرضا هنا غير موجود. وإن كان على أساس الشرط المتأخر أن الرضا المتأخر بما هو يؤثر بما هو شرط ورضا متأخر يؤثر في تحقيق الملكية والتجارة المتقدمة، فالشرط المتأخر حتى إذا قبلناه وتصورناه حتى إذا تصورنا الشرط المتأخر فإنما يتصور هذا الشرط المتأخر بالدقة، يتصور معقوليته ثبوتاً على ما حقق في محله، لكن بالنظر العرفي الشرط المتأخر على خلاف الطبع العرفي، بحيث العرف لا يجعل لا يتعقل فكرة الشرط المتأخر، ومن هنا قيل أنه أساسا فكرة الشرط المتأخر استفادته من الأدلة بحاجة إلى عناية فائقة ودليل خاص يدل على الشرطية بنحو الشرط المتأخر، وإلا الطبع العرفي لا يقبل هذا الشيء، والظهور في أدلة الإمضاء أيضا محمول على الفهم العرفي لها، والفهم العرفي يرى أن الرضا يترتب عليه نفوذ العقد، وليس أن الرضا يؤدي إلى أن يكون نفوذ العقد من السابق تاما وكاملا. إذن فتكون فكرة الشرط المتأخر حتى على القول بإمكانه عقلا وثبوتا على خلاف ظاهر الدليل، إلا أن تكون تجارة عن تراض، ظاهره أنه حينما يصدق عنوان التجارة عن تراض يترتب عليه التمليك والملكية ونحو ذلك، لا بنحو، وهذا معناه الشرط المقارن، لا بنحو الشرط المتأخر، فيكون عنوان التجارة عن تراض غير صادق قبل تحقق الإجازة حقيقة، حقيقة لا يكون صادقا هذا العنوان، حتى لو كان في لوح الواقع في واقع الأمر، لو كان في لوح الواقع هذا الإنسان سوف يجيز في علم الله، يعلم أن هذا سوف يجيز هذه المعاملة ويمضيها فيما بعد، كونه يمضيها فيما بعد لا يجعله قبل الإمضاء تجارة عن تراض، لا يجعله تجارة عن تراض. هذا العنوان لا ينطبق حينئذ قبل الإجازة حقيقة، لا يكون منطبقا. فالتمسك بعقد المستثنى من وهو لا تأكلوا، التمسك يكون تمسكا بالعام مع إحراز موضوعه لا مع الشك في الموضوع. وبهذا يقال أن مقتضى العمومات ومقتضى إطلاقات أدلة الإمضاء نفي الكشف الحكمي، لأن الكشف الحكمي معناه أن الرضا والإجازة ورضا المالك مأخوذ إما بنحو الشرط المتأخر وهو على خلاف الطبع العرفي، أو أن القيد ليس واقع الرضا وإنما تعقب الرضا، وهذا أيضا خلاف الظاهر. ظاهر الدليل أن نفس الرضا المالك شرط، طيب نفس المالك شرط، التراضي شرط، لا تعقب الرضا شرط. والروايات الخاصة التي استدل بها جملة من المحققين لإثبات الكشف أيضا لا تثبت أكثر من أصل الكشف المنسجم مع الكشف بالمعنى الثالث، الكشف الحكمي. يعني مثلا من جملة الروايات التي استدل بها المحقق النائيني روايات نكاح العبد من دون إذن سيده، وأنه إذا أجاز سيده إنما لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، وهذا إذا أجاز جاز يعني بعد الإجازة يفترض أنه من الأول هذا الإنسان كان نكاحه صحيحا، بعد الإجازة جاز، لا أنه قبل الإجازة أيضا يكون واقعا نكاحه تاما وصحيحا. هذا ينسجم مع الكشف الحكمي خصوصا بالمعنى الثالث الذي هو ترتيب آثار التزويج والزوجية واعتبارها من أول الأمر بعد الإجازة. أو مثلا صحيحة محمد بن قيس التي استدل بها على أصل الفضولي، والذي ورد في قضاء أمير المؤمنين في وليدة باعها ابن سيدها وأبوها غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام الحكم أن تأخذ وليدتك وابنها، فناشده الذي اشتراه فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. هذا أجاز تجويز بيع الابن أيضا ظاهر في أنه أجاز من أول الأمر، وأنه يحكم بأن هذا ابنه. هذا أيضا يناسب مع الكشف الحكمي، ويكون هذا الإجازة بعد الإجازة يحكم بأنه الملكية وصحة الواط كله يكون ثابتا من أول الأمر لهذا الإنسان الذي اشترى هذه الوليدة شراء فضوليا. أيضا يقال أن هذا لا يقتضي أكثر من الكشف الحكمي بالمعنى الثالث. وكذلك رواية أخرى استدل بها وهي صحيحة أبي عبيدة، وعدة صحاح واردة في هذا المضمون في شخ في من زوج في الولي إذا زوج الصغيرة أو الصغير، وأنهما إذا لهما الخيار إذا أدركا لهما الخيار في الرد والإمضاء، حينئذ إذا فرض أنه مات أحدهما في الصغر ولا يرثه الآخر حتى لو أدرك، لكن لو لا يكون وارثا له للميت باعتبار أن الميت منهما قد مات في الصغر، فلعله إذا كان يدرك كان لا يقبل النكاح. لكن لو مات الذي لو مات شخص منهما بعد أن كبر وأمضى النكاح، حينئذ الآخر إذا أدرك هل يرث ذاك الميت في الكبر بعد الإمضاء أو لا يرث؟ هناك روايات عديدة بهذا المضمون، منها صحيحة أبي عبيدة يقول أنه يعزل ميراثه حتى يدرك الصغيرة، حينئذ بعد أن أدرك يحلف يستحلف أنه إذا ادعى الميراث، أنه ما ادعى الميراث إلى ما ادعى الزوجية من أجل أخذ الميراث، وإنما رضى حقيقة بالزوجية كما كان ذاك بعد الإدراك قد رضي بالتزويج، وثم بعد ذلك طالب بالميراث. يوجد هذا التعبير، يحلف بالله أنه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا رضاه بالتزويج ثم يدفع إليه الميراث. هذه روايات عديدة واردة في صفحة 527 من المجلد 17، كما أن رواية محمد بن قيس واردة في صفحة 591 من المجلد 14 من الرسائل. وهذا ترتب الإرث دليل أيضا على الكشف، إذ لو كانت الإجازة ناقلة، خب حينئذ هذا الإنسان هذه الصغيرة بعد أن أدركت وقد مات الطرف الآخر الكبير قد مات، حينئذ إمضاؤها أو الصغير إمضاؤه لا يكون حينئذ على الناقل، لا يكون موجبا للتوريث، لأن الموت ثبت وقع قبل الإمضاء، فلا يثبت حينئذ أن هذا الممضي يرث زوج أو زوجة فيرث أو ترث من ذلك الميت، إلا على القول بالكشف، إلا أن هذا ينسجم مع الكشف الحكمي أيضا، فإنه أعام لازم أعام من الكشف الحقيقي. وبهذا انتهى المحققون المدققون إلى أن مقتضى القاعدة ومقتضى الاستصحاب ومقتضى الروايات ليس أكثر من الكشف الحكمي بالمعنى الثالث. أما الكشف الحقيقي فحتى لو قيل بإمكانه، طبعا أكثرهم قالوا باستحالة الكشف الحقيقي بنحو الشرطية الشرط المتأخر، لأن مبناهم في الأصول على استحالة الشرط المتأخر. وشرطية التعقب، قالوا تعقب الرضا يمكن أن يكون شرطا وهو شرط مقارن، إلا أنه خلاف الظاهر، ومن هنا استبعدوا الكشف الحكمي على أساس أنه على أحد التقديرين خلاف الظاهر، على التقدير الآخر مستحيل، فتعين عندهم الكشف الحكمي للكشف الحقيقي. بس لو قيل بإمكان الشرط المتأخر كما هو الصحيح، أيضا قد يقال انتصارا لهؤلاء المحققين المدققين بأنه لا بد من القول بالكشف الحكمي للكشف الحقيقي، باعتبار أن الشرط المتأخر أيضا على خلاف الطبع كما قلنا، وعلى خلاف الظهور العرفي في أدلة الإمضاء. ظاهر أدلة الإمضاء أن التجارة حينما يصدق عليها أنها تجارة عن تراض تمضى، لا أنها تمضى من قبل أن يصدق عليها تجارة عن تراض، ولا يصدق تجارة عن تراض قبل الإجازة عن رضا المالك إلا بعد الإجازة، فبعده يمضى العقد، وإمضاء العقد يعني تنفيذه من حينه، لكن متى هذا التنفيذ والاعتبار؟ بعد الإجازة لا قبل الإجازة، وهو مقتضى الكشف الحكمي بالمعنى الثالث. فيقال أن مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة في أدلة الإمضاء ومقتضى الاستصحاب أيضا الأصل العملي والأصل اللفظي إثبات الكشف الحكمي بالمعنى الثالث للكشف الحقيقي، والروايات الخاصة التي استند إليها القائلون بالكشف أيضا لا تقتضي أكثر من هذا المقدار. ومن هنا صار مشهور المتأخرين من المحققين والأعلام اختيار الكشف الحكمي، غاية الأمر الشيخ الأعظم اختار الكشف الحكمي بمعنى التنزيل، بينما غيره كصاحب الكفاية والمحقق الإيرواني وجملة من الأعلام المتأخرين اختاروا الكشف الحكمي بالمعنى الثالث الذي هو ليس تنزيلا بل ورود وحكومة ورود وتحقيق للملكية من حين العقد، لكن اعتبار الملكية بعد الإجازة بالنحو الذي تقدم شرحه في الكشف الحكمي بالمعنى الثالث. وبهذا خالف المتأخرون خالف مشهور المتقدمين، فإن الظاهر من كلمات الشهيدين ومن كلمات صاحب الجواهر وجملة من أصحاب، الظاهر من كلماتهم اختيار الكشف الحقيقي، وأن الإجازة يؤدي إلى أن يكون هناك ملكية من حين العقد حقيقة. هؤلاء اختاروا الكشف الحكمي بالمعنى الثالث الذي هو اعتبار للملكية من حين العقد، لكن هذا الاعتبار بعد الإجازة لا قبل الإجازة. فالزمان الواقعي من أزمنة قبل الإجازة المال ملك للمجيز، والمجيز هو المالك، لكن بالإجازة يعتبر المشتري من الأول مالكا. هذا هو كشف حكمي بالمعنى الثالث. فجعلوا هذا المعنى الدقيق العميق، جعلوه هو مقتضى الصناعة ومقتضى الاستصحاب ومقتضى أيضا هذه الروايات الدالة على الكشف. إلا أن في النفس من هذا المعنى شيء، يعني لو كنا نتعامل مع الروايات والأدلة معاملة العقلية هذا الكلام فني، فنيا هذا الكلام صناعي، لأنه يقال مثلا أنه يعتبر المشتري مالكا من حين الإجازة، لكن مالكا من أول الأمر، سنخ ملكية لا تتنافى مع ملكية المجيز قبل الإجازة حقيقة، فلا كشف حقيقية، كشف حكمي، لأن هذه الملكية ملكية في عنوان الزمان الماضي، عنوان الانقلاب لا واقع الانقلاب، أو المملوك يكون متقدما والملكية تكون متأخرة، هذه الكلمات التي تقدمت. لكن قد يقال أن هذا الالتزام بالكشف الحكمي بهذا المعنى الذي هو معقول عقلا على خلاف الذوق العرفي، بدعوى أن العرف يرى بحسب ارتكازه يرى نحو تناقض بين جعل الملكية ولو في عنوان الزمان السابق مع الملكية الحقيقية في واقع الزمان السابق للمجيز، جعل الملكية للمشتري في عنوان الزمان السابق بعد الإجازة مع جعل الملكية في واقع الزمان السابق حقيقة للمجيز، الجمع بين هاتين الملكيتين العرف لا يتعقله، وإن كان العقل يتعقله لا يرى فيه استحالة، لكن العرف يرى فيه نحو تهافت وتناقض، فيكون الكشف الحكمي بالمعنى الثالث المعقول ثبوتان خلاف الفهم العرفي إثباتان وخلاف الارتكاز العقلائي إثباتان، بل الارتكاز العقلائي يناسب مع الكشف الحقيقي، مرتكزهم يناسب مع الكشف الحقيقي، وكأن العقلاء يرون أن أمر المال بيد مالكه، المالك له الولاية على هذا المال، سواء بالنسبة لزمان الولاية بهذا الزمان، زمان الحاضر أو المستقبل أو الماضي، بلحاظ زمان الماضي أيضا يرون أن هذا المالك كأنه يستطيع أن يغيره، فحينما يرضى بتصرف الغير في ماله الواقع هذا التصرف قبل رضاه، هنا العرف يقول أن هذا الإنسان برضاه رفع حقيقة محذور حرمة التصرف أو ممنوعية التصرف، وأحل له ذلك المال تحليلا واقعيا. العرف لا يقول أن هذا التحليل في عنوان الزمان السابق مع كونه واقعا محرما عليه، يراه أن هذا بحسب الحقيقة رفع لذلك الحرمة في محله حقيقة، يعني أن العرف يرون كفاية الرضا المتأخر ولو بنحو الشرط المتأخر في تحقق الملكية المتقدمة، ففكرة الشرط المتأخر هذه الفكرة وإن كانت مستبعدة عرفا لكن أقل استبعادا من فكرة الكشف الحكمي بالمعنى الثالث، وإن شئتم قلتم أن فكرة الشرط المتأخر في باب الأحكام الوضعية في باب الملكيات وما أشبه بالملكيات مما يكون تحت ولاية الإنسان في الأموال وشبه الأموال، هذه الفكرة معقولة بأن الإنسان حقيقة حينما يحلل شيئا وتصرفا لغيره ولو التصرف السابق العرف يقال بهذا ارتفع ذلك المحذور، لا محذور حقيقة، لا أنه كان محذور لكن الآن ارتفع هذا المحذور، كأنه من الآن يتصرف في الزمان السابق واقعا وحقيقة، يخلط العرف بين العنوان والواقع ويرى أن هذا يرفع ذلك الواقع في لوحه حقيقة الأمور الاعتبارية هذا معقول، فلا يراه حراما ولا يراه تصرفا ممنوعان ولا يراه ظلما، وبهذا ارتفع الظلم. لا يقال أنه هذا ظلم وقع ظلما، وما وقع لا ينقلب عما وقع عليه، كيف يمكن حينئذ تغييره؟ لا، يقال بهذا لا ظلم حقيقة على هذا الإنسان. هذا هو المرتكز العقلائي. والقوانين الوضعية أيضا في باب الإجازة، ترى الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا لا كشفا حكميا بهذا بالتنزيل أو بهذا النحو الآخر. كل من كلا معني الكشف، هم الحكمي التنزيلي وهم الحكمي بذاك المعنى الثالث، على خلاف الطبع العقلائي وعلى خلاف الذوق العقلائي، هذه الدعوة ليست بالبعيدة. فإذا قبلنا هذه الدعوة حينئذ يقال أن مقتضى تحكيم هذا الارتكاز على عموم لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض، أنه بلحوق الإجازة يكون العقد السابق تجارة عن تراض من أصله، لا أنه بعد الإجازة يكون تجارة عن تراض، بل يتحق يكون تجارة عن تراض حقيقة. كيف أن الإنسان حينما يملك ماله أو منفعة داره في السنة القادمة من الآن يملكه لزيد، حينئذ ملكية زيد له تجارة عن تراض، حتى لو كان في زمان مجيء السنة القادمة غير راض، ليس راضيا بالتمليك، لكن يقال لأنه رضي سابقا هذا يكفي في أن يكون ذاك تجارة عن تراض حتى في ذلك الزمان. كذلك هنا برضاه المتأخر يكون التملك من حين العقد في واقع الزمان السابق أيضا تجارة عن تراض، وبهذا تنعكس النتيجة، يكون مقتضى عمومي إذا حكمنا هذا الارتكاز العرفي وقبلناه، حكمناه على عمومات الإمضاء، تنعكس النتيجة، يقال الظاهر حينئذ كفاية الرضا اللاحق والإجازة اللاحقة لتصحيح العقد من حينه، فيكون تجارة عن تراض من حينه حينئذ. والروايات المذكورة أيضا التي قيل أنها لا تقتضي أكثر من الكشف الحكمي أيضا ظاهرة في الكشف الحقيقي، حملها على الكشف الحكمي سواء بمعنى التنزيل أو بالمعنى الثالث تعسف، وفيه نحو من التأويل. ظاهر هذه الروايات إنما عصى سيده، إنما في تلك الروايات الطائفة الأولى مثلا التي استدل بها المرزا على الكشف الحكمي، هذا ظاهره أن هذا إنما يقول لم يعص الله، يعني عمله حلال، في بعضها صرح بأن نكاحه حلال، إنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز، هذا معناه أن هذا مربوط بإذن سيده، وإذا أذن سيده متى ما أذن لاحقا سابقا مقارنا يكون بهذا هذا رفعا حقيقة لموضوع العصيان، إنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز، يرتفع العصيان، هذا يناسب مع الكشف الحقيقي للكشف الحكمي، وإلا فعصيان سيده السابق لا يرتفع بالإجازة ولو كانت كاشفة كشفا حكميا، كيف يرتفع عصيان السيد؟ لأنه حينما ارتكب خب لم يكن الإجازة موجودة يقينا، والإجازة بعد ذلك خب لا يرفع العصيان، يرفع يرتب الآثار بنحو في باب الكشف الحكمي سواء بالنحو الأول أو بالنحو الثاني، العصيان لا يرتفع، بينما ظاهر هذه الرواية أن العصيان يرتفع، الظلم يرتفع، مصادرة حق المولى يرتفع بإذن السيد، فإذا أجاز فهو له جائز، هذا معناه. وكذلك الروايات الأخرى ظاهرها أنه هنا يكون الحكم من أول الأمر حينئذ مرفوعا بالإجازة اللاحقة، ويكون ثابتا الملكية أو الإرث بالإجازة السابقة اللاحقة. وهناك روايات أخرى أيضا بالتأمل فيها يظهر تلك الروايات لعلها أوضح دلالة على الكشف الحقيقي من هذه الروايات، وهي متفرقة في أبواب عديدة ولعلها أكثر من هذا المقدار، لكن نحن نشير إلى بعضها. منها ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن، أو يطيب اللبن حتى يطيب اللبن. هذه الرواية مذكورة في الصفحة 543 من المجلد 14. كأنه قد فجرت مملوكته سمع من. فالإمام يقول: لو حللت بناء على صحة التحليل الجارية، تحليل الأمان للغير، وكأنه يريد أن يقول بتحليلك لذاك الفاعل بها، حينئذ سوف يخرج عملها عن كونها عملا محرما، ويطيب اللبن، حينئذ يخرج لبنها من كونها لبن لبن فحل محرم. هذا لا يمكن إلا أن يكون على نحو الكشف الحقيقي، بحيث أن هذه الحلية ترفع، هذا التحليل يرفع الحرمة من الواقعية. نعم، يبقى الحرمة التجرية، ذاك حرمة التجري، يكون إلا أن اللبن يكون لبنا طيبا حلالا، لأنه المحذور كان ملك هذا الإنسان، وبالتحليل حتى للتصرف السابق يصبح تصرفا في أمر حلال واقعا. هناك عدة روايات بهذا المضمون، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، هل يجوز ذلك؟ قال: يستحل ذلك من مولاتها. وهذه ليست جاريته، جارية زوجته، جارية امرأته، من دون تحليلها له لا تحل الجارية. قال الإمام: يستحل ذلك من مولاتها. قال: قلت إذا أحلت له ذلك هل يحل له ما مضى؟ هنا ينظر تماما، ينظر إلى نقطة الكشف. إذا أحلت له ذلك هل يحل له ما مضى أيضا من العمل، من اعتبار هذه امرأة أجنبية كانت تصب الماء عليه وتمسحه بالدون، إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم. هنا الإمام يؤكد على أن التحليل المتأخر يرفع الحرمة المتقدمة حقيقة في وقته. يبقى حرمة التجري مثلا لو لم يكن غافلا، لو لم يكن جاهلا، وذاك شيء آخر. قال: نعم. هذا معنى ارتفاع الحلية السابقة، الحرمة السابقة حقيقة. إذن فمثل هذه، وهذه الرواية أيضا موجودة في نفس المجلد في صفحة 542، أمثال هذه الروايات كثيرة بمجموعها تناسب مع ما ذهب إليه مشمور القدماء من أن الإجازة في مثل هذه الأمور فيما يكون الإنسان مالكا لها له تكون إجازة المالك ورضاه المتأخر كإجازته المقارنة ورضاه المقارن، رافعا لموضوع الحرمة، لموضوع الممنوعية، لموضوع الظلم حقيقة، بحيث تكون الحلية الواقعية حينئذ ثابتة. تبقى الحرمة بملاكات أخرى ثانوية، ذاك أمر خارج عن هذا البحث. إذن فالقول بالكشف الحقيقي هو ظاهر جملة من الروايات، وربما بالتتبع يستظهر روايات أخرى أكثر من هذه التي أشرنا إليها، فيكون ما ذهب إليه المشهور من القدماء من القول بالكشف الحقيقي في باب الإجازة هذا لعله أوفق بظاهر هذه الروايات وبالمرتكز العقلائي وبالعمومات أيضا ومطلقات أدلة الإمضاء. يأتي تتبع.